بسم الله الرحمن الرحيم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى قال فحبه كحبهم حتما وجب ومن تعدى أو قلى فقد كذب. فحبه الضمير يعود إلى من؟ عبد الله علي بن أبي طالب. فحبه كحبهم كحب من؟ الضمير يعود إلى من؟ أبا حمزة، إلى الخلفاء الثلاثة الذين تقدم ذكرهم. حتما وجب أي واجب وجوبا حتميا. ومن تعدى أو قلى، ما معنى تعدى؟ تجاوز وغلى وهم الرافضة. أو قلى أبغض وجفى وهم النواصب. فقد كذب، كلاهما على ضلال. قال رحمه الله تعالى قوله رحمه الله وحبه كحبهم حتما وجب. حبه أي حب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كحبهم أي حب الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان. حتما وجب أي وجب حتما، يعني وجوبا حتما مؤكدا. ومحبة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني هو هنا قال عنهم وكأنه أراد به مع من تقدمه، لكن لو كان الواو استئنافي يعني كلام جديد لا يصرح أن يقول رضي الله عنهم، لأنه إنما الترضي عن علي وحده، أما أبوهم فلا. قال ومحبة علي بن أبي طالب رضي الله عنه واجبة لوجوب محبة الصحابة رضي الله عنهم. والدليل على وجوب محبة الصحابة قوله تعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. من هم الذين سبقونا بالإيمان؟ المهاجرون والأنصار، الصحابة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال والدليل على وجوب محبة الصحابة قوله تعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. المؤمن لا يكون في قلبه غل لأهل الإيمان، خصوصا لذروة المؤمنين وهم الصحابة، بل الواجب محبتهم لنصرتهم ولأنهم بذلوا من أجل دين الله ما لم يقم به غيرهم، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا. أحد جبل يمتد بالكيلوات، مسافة طويلة، كم سيكون وزنه؟ لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، أي من الطعام أو من الذهب. الصحابي ينفق مد من الطعام أجره أعظم ممن يأتي بعده ينفق مثل جبل أحد، هذا دليل على عظيم فضلهم وعلو رتبتهم. قال وجه ذلك أنهم سألوا الله أن يتخلوا من هذا الغل الذي يكون في القلوب، وهذا يقتضي وجوب المحبة. والأحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. رواية أخرى فقد استكمل الإيمان. ومنها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفسي بيده لا يذوق أحد حلاوة الإيمان. وذكر منها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فقد استكمل الإيمان، في حديث أبي أمامة. ونشهد الله عز وجل على محبته. قال وذكر منها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ونشهد الله عز وجل على محبته، ونشهد الله عز وجل على محبة إمامنا وإمامهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نشهد الله على محبته، محبة علي رضي الله عنه، فأهل السنة يحبون علي بن أبي طالب لا كما يدعيه الرافضة الغلاة الذين يرمون كل من لم يوافقهم في مذهبهم الباطل الغالي، يرمونه بأنه ناصبي، بل وصل الحال بهم عياذا بالله أنهم يرمون كل من لم يقدم عليا على أبي بكر وعمر أنه ابن الزنا عياذا بالله، يقولون قل لمن قدم تيما وعديا. من المراد بتيم؟ يعني المراد به أبو بكر، وعديا قبيلة عمر. قل لمن قدم تيما وعديا من زنا أنت في معتقدي، عد إلى تقديم صنو المصطفى ولك الويلات إن لم تعدي. هذا مذهب الرافضة، هذا مذهب الرافضة، أن من لم يقدم عليا على أبي بكر وعمر فهو عندهم ابن الزنا، قاتلهم الله. ولذلك انظروا كيف يكون تعاملهم مع من خالفهم، يستحلون دماءهم، يستحلون أموالهم وأعراضهم، دمروا مساجدهم. قال ونشهد الله عز وجل على محبته، ونشهد الله عز وجل على محبة إمامنا وإمامهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمحبة أولا وآخرا كلها للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي من البشر. ونحن لم نحب هؤلاء إلا بمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني لأنهم آمنوا به ولأنهم اتبعوه فأحببناهم. أما من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو كان من بني هاشم فإننا نبغضه، كما نبغض أبا لهب وغيره ممن ينتسب إلى بني هاشم وهو كافر. قال وإلا لكانوا من رجالات قريش وليس لهم فضل، لكن لمحبة الرسول لهم فإننا نحبهم. ثم إن محبتنا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا تابعة لمحبة الله، لأن المحبة الأولى والأخيرة والنهاية والبداية كلها لله عز وجل، خلافا لمن صاروا الآن يحبون الرسول أكثر من محبة الله عز وجل. وإذا ذكر الرسول عندهم، وإذا ذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندهم بكوا وتهاملت الدموع، وإذا ذكر الله فالوجه هو الوجه، لا تغير ولا بكى، لا تغير ولا بكى. نسأل الله العافية والسلامة. يعني منهم من غلا فصار حبه للنبي عليه الصلاة والسلام أعظم من حب الله. أنت تحب الرسول لله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنهم من أحب عليا أشد من حب الرسول، كلهم على شفا جرف. قال سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينل هذا الشرف إلا لأنه رسول الله ولأن الله يحبه، وإلا لكان بشرا عاديا لا يحب ولا يكره إلا بما فيه من الخير والشر. فنحن نحب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمحبتنا لله تعالى الذي أرسله، ونحب الخلفاء الراشدين لمحبتهم للرسول عليه الصلاة والسلام ولمحبتنا للرسول وهم خلفاؤه. فحب علي بن أبي طالب كحب الثلاثة الآخرين واجب حتما، فيجب علينا أن نحبه. قال علي إنه لعهد النبي عليه الصلاة والسلام لي ألا يحبني إلا مؤمن، ألا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق، وهكذا سائر الصحابة. حبهم إيمان وبغضهم نفاق. قال وقد يقول قائل إن المحبة وصف فطري نفسي لا يملك الإنسان، ولهذا يذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال، ولعله تعمد بقوله يذكر، ذكر صيغة التمريض، أنه قال هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. الحديث قد أعله جماعة من الحفاظ، أبو زرعة وغيره علوه بالإرسال، حماد بن سلمة خالف عددا ممن هم أثبت وأحفظ فعلوه بالإرسال. قال يعني بذلك المحبة، والإنسان لا يمكن أن يجعل في قلبه محبة إنسان يبغضه، لكن المحبة يمكن أن تنال بالكسب، بأن تذكر صفات الكمال في هذا الرجل. يعني إنسان أنت ما تعرفه، لكن لو ذكر لك صفاته أن هذا الرجل يحرص على الصلوات في جماعة، يقوم الليل، حافظ على صلاة الضحى، صوم 3 أيام من كل شهر، يتصدق، يحسن إلى أقاربه وأرحامه، يعتقد معتقد أهل السنة والجماعة، يحب الصحابة، فأنت حينما تسمع هذه الأوصاف تحبه، وكلما زاد فيه خصال الخير كلما زادت المحبة له. قال واعتقد ثبوتها فيه، والنفوس تميل بلا شك إلى الكمال فتحبه. ولهذا جاء في الحديث أحب الله لما يغذوكم به من النعم، الحديث ضعيف وهو ضعيف الجامع، يعني أنك على الأقل إذا ذكرت نعم الله عليك فسوف تحبه لذلك، لأنك إذا من عليك أحد بمنة فإنك تحبه، ونعم الله عز وجل لا تحصى كثرة على العبد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لا تحصوها. قال الله تعالى إن الله لغفور رحيم، يعني يغفر لنا تقصيرنا في شكر هذه النعم. ما أكثر نعم الله على الإنسان في دينه، في بدنه، في أولاده، في عيشه، إلى غير ذلك، نعم كثيرة لو تفكر الإنسان فقط في بعض النعم التي فيه، كالسمع أو كالبصر أو النطق أو غيرها من مما أكرمه الله به من الحواس. انظر إذا رأيت إنسانا أبكى ما يستطيع أن يتكلم، كيف تعرف قدر هذه النعمة؟ ربما بعض الناس يكون فصيحا تأتيه عياذا بالله جلطة ما يستطيع يتكلم، فتعرف قدر نعمة النطق. لو ذهب بصرك تعرف قدر نعمة البصر، وإذا بك تحتاج من يقودك تمشي إلى أينما تريد، الآن تمشي في بر أو بحر وأنت ترى نعمة. سمع لو كنت ما تسمع، يعني انظر كيف يكون حال الإنسان واتزانه سيره ذهابه وما يسمع، فهذه نعم عظيمة، وكم يعدد الإنسان فيه من النعم. قال تهادوا تحابوا، وهذا شيء مجرب، أي هذا من أسباب المحبة. حديث أبي هريرة في الأدب المفرد البخاري تهادوا تحابوا، الحديث ثابت، هذا من أسباب المحبة، وجاء في حديث أنس أنها تسل السخيمة، ولهذا يحرص عليها الإنسان، هذه العبادة يحرص عليها. ولو أن تهدي لأخيك سواكا أو قلما أو كتابا أو شيئا ولو كان يسيرا، لا تحقره لأبويك، لا تحقر الهدية لأبويك ولو كانوا في غنى عنها، لا تحقر الهدية لأرحامك وقاربك لأولادك. ومعلوم أن الإنسان لا يمكن أن يقع في نفسه محبة إلا لسبب ظاهر يحمل على المحبة، فإذا كان الأمر كذلك فاذكر ما للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما للخلفاء الراشدين، وما لغيرهم من عباد الله من الصفات الحميدة والخصال الطيبة، وحينئذ لا بد أن تحبه. ولهذا فأحيانا يجمع الإنسان في قلبه بين محبة شخص وكراهته، فإن قال قائل إن المحبة والكراهة ضدان لا يجتمعان، فيقال بل يجتمعان، حيث يكون في الإنسان خير ويكون فيه الشر، فيحب لخيره ويكره لشره. ثم إذا كان متصفا أو إذا كان منصفا عمل بأقوى الجانبين، فإن غلب خيره على شره غلبت محبته على كراهته، واغتفر شره بجانب الخير الغالب فيه. لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر، معناه أنه يجتمع هذا وهذا قد يحصل فيه، لكن يغلب إذا كان التقصير منه دون الخير الذي فيه. وهذا في المعاشرة مع الأصحاب كذلك مع الأهل. ولهذا قال ابن رجب رحمه الله في أول قواعد الفقه قولا حكيما صحيحا، حيث قال ويأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه، والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. فنحن إذا نظرنا ما للصحابة الكرام رضي الله عنهم من الفضائل والسبق أحببناهم. صحيح، عندما تسمع أو تقرأ في سيرهم وما كانوا عليه من البذل التضحية الصبر والإيمان والعمل الصالح تزداد لهم محبة، تزداد لهم محبة. قبل أيام أنا أسمع لأخينا الشيخ زكريا الصلاحي الكلام على غزوة اليرموك، وكيف ذهب خالد وخاطر في أماكن مع جماعة من الصحابة حتى يصلوا إلى إخوانهم إنقاذا لهم في عهد أبي بكر. انظر إلى هذه التضحية، يذهبون في مفاوز فيها مخاطرة وهلاك، لو تتأخر كذا وكذا هلكت وذهبت نفسك، وهم في سبيل الله يذهبون من هنا وهنا، جاهدوا الفرس، جاهدوا الروم، أدخلوا بلاد الشام كلها في حوزة الإسلام، وهكذا بلاد فارس، حتى وصل الإسلام إلى شرق آسيا، إلى بلاد أندونيسيا، إلى بلاد الهند، إلى بلاد باكستان، إلى بلاد، ما الذي أوصل هذا؟ ما الذي أوصل الإسلام إلى بلاد مصر وبلاد المغرب وإلى بلاد الأندلس وأسبانيا؟ كلها بدعوة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم. كيف ما يحبهم الإنسان؟ لا يبغضهم إلا منافق عدو للدين. قال فنحن إذا نظرنا ما للصحابة الكرام رضي الله عنهم من الفضائل والسبق أحببناهم. فيجب علينا أن نحب الخلفاء الأربعة كلهم، كما يجب علينا أن نحب بقية الصحابة رضي الله عنهم، لكن لكل درجات مما عملوا. نحبهم جميعا، السابقون منهم واللاحقون، كما قال الله عز وجل: والذين اتبعوهم بإحسان. قال الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. وقال سبحانه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ثم ماذا بعدها؟ وكل وعد الله الحسنى، كلهم موعودون بالجنة، المتقدم والمتأخر، لكن درجاتهم في الجنة مختلفة بحسب العمل بحسب السبق، يتفاضلون. حتى الأنبياء كما تقدم معنا أنهم يتفاضلون، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن في الجنة منزلة لا تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أناهم، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، فهو في أعلى المنازل عليه الصلاة والسلام. قال: ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن تعدى أو قلى فقد كذب. تعدى مثل الرافضة، أو قلى يعني أبغض كالنواصب، فقد كذب. نعم، لا شك أن من تعدى في حق هؤلاء وتجاوز الحد فقد كذب، ومن قلى وأبغض فقد كذب. إذن فالرافضة مخطئون من الجانبين، تعدوا في علي وقلوا في بقية الخلفاء، فجمعوا بين الشرين وبين الفسادين، غلو زائد في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتفريط زائد في حق الخلفاء الراشدين الثلاثة، حتى إن بعضهم والعياذ بالله يلعن أبا بكر وعمر صراحة، ويقول إنهما ظالمان، وإنهما مما يذاد ممن يذاد عن حوض الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم القيامة. قاتلهم الله. كيف يذاد رجلان دفن إلى جنب الرسول عليه الصلاة والسلام ولم تحصل هذه الفضيلة لأحد سواهما أبدا؟ ولهذا كان رفيقيه في الدنيا ورفيقيه في البرزخ، وسيكونان رفيقيه في يوم القيامة رضي الله عنهما وأرضاهما. هذا دأب الرافضة. ماذا بعد أن يقول الرافض الأثيم حسين الحوثي، يقول عن أبي بكر وعمر: إنهم من أضلوا الأمة، كل شر وبلاء في هذه الأمة سببه أبو بكر وعمر، ويقول: تبرأ منهما والعنهما واجعلهما تحت قدميك في الدنيا قبل أن يتبرأوا منك في الآخرة. ثم يقرأ قول الله تعالى: وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. أبعد هذا الزندقة والكفر يدافع عن هؤلاء؟ نسأل الله العافية والسلامة. مواقف مخزية للذي يدافع عن هؤلاء الرافضة. ولا تكن للخائنين خصيما. قال: وهنا يرد سؤال بالنسبة لقول الرافضة علي كرم الله وجهه أو الإمام علي، يعني لماذا يخصون علي رضي الله عنه من بين سائر الصحابة بهذا القول علي كرم الله وجهه؟ لماذا لا يقولون علي رضي الله عنه كما يقال لسائر الصحابة؟ ولماذا يقولون الإمام ما يقولون أمير المؤمنين الخليفة الراشد كما يقال لسائر الخلفاء؟ قال: في الحقيقة أن هذه من شعار الرافضة، ونحن نقول علي إمام ولا شك، وقوله متبوع بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وعلي منهم. ونقول أبو بكر إمام وعمر إمام وعثمان إمام، بل نقول من دون هؤلاء إمام: الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد بن حنبل. فليست الإمامة خاصة بعلي بن أبي طالب إلا إذا كانوا يريدون بها إمامة من إمامة هم يدعونها، وهي إمامة العصمة، لأن الرافضة يدعون العصمة لأئمتهم. فنحن لا نقرهم على ذلك لا في علي بن أبي طالب ولا في غيره إلا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما قولهم كرم الله وجهه، فالتكريم ليس بأبلغ من الرضا، وهذا هو الذي اختاره الله وأثنى على الصحابة به رضي الله عنهم ورضوا عنه، بل الرضا أبلغ. والدليل على ذلك أن أهل الجنة يقول الله لهم: تمنوا علي، فيقولون: ألم تعطينا، ألم تفعل، ألم تفعل، ويذكرون نعمه عليهم، ثم يقول: إن لكم علي أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده أبدا. فصار رضوان أعظم من التكريم، ورضوان من الله أكبر. فهؤلاء الذين أرادوا أن يكرموا علي بن أبي طالب عدلوا عن الأفضل إلى المفضول، فنقول لهم: إنكم إذا قلتم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإن ذلك أفضل مما إذا قلتم علي كرم الله وجهه، لأن التكريم دون الرضا. والدليل حديث أهل الجنة مع الله عز وجل حين يذكرون نعمه عليهم فيقول: حل عليكم رضواني فلا أسخط بعده أبدا. لكن الإنسان الذي يريد الباطل فإنه بإذن الله يحرم الحق، فلما أرادوا الباطل بهذا وتخصيص علي بن أبي طالب رضي الله عنه بهذا حرموا الحق وعدلوا إلى المفضول مع وجود الأفضل. ثم إننا نقول إن أكمل شيء يناله العبد هو رضا الله. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلم يقل الله تعالى إنه كرم وجوههم، ولكن قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. أين الشاهد؟ أين الشاهد يا حارث؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن أنت منتبه. ختمها بهذا: ذلك لمن خشي ربه. ثم إنهم يزعمون أنهم يصفونه بكرم الله وجهه لأنه لم يسجد لصنم، ونقول لهم: إذا كان الأمر كذلك فما أكثر الصحابة الذين لم يسجدوا لصنم، فكل الذين ولدوا في الإسلام لم يسجدوا لصنم. كم ولدوا في الإسلام؟ ابن الزبير، وهكذا عائشة، وغيرهم من الصحابة الذين ولدوا في الإسلام. قال: فما أكثر الصحابة الذين لم يسجدوا لصنم، فكل الذين ولدوا في الإسلام لم يسجدوا لصنم. والذين ولدوا في الجاهلية لا نعلم أنهم سجدوا للأصنام أم لم يسجدوا، يعني حتى هذه الدعوة التي يقولونها ليست مسلمة على إطلاقها. مسألة: هل نطلق الكفر على من سب الصحابة رضي الله عنهم؟ الجواب: نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: من سب الصحابة جميعا أو اعتقد أنهم ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا شك في كفره، بل لا شك في كفر من شك في كفره. نسأل الله العافية والسلامة. إلى هنا سبحانك وبحمدك.